يسر تسجيلة الصفا الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقبل أن أبدأ في موضوعي أعتذر إليكم على التأخير. وعلى كل حال، لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، والطريق قد تقع فيه أحداث تعيق الإنسان عن الوصول في موعده، فأطلب منكم أن تسامحوني وأن تعذروني. موضوعنا عن ماذا بعد رمضان، ماذا بعد رمضان. معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، لم يكن من المقبولين. والإنسان الذي قبل في رمضان ذكر أهل العلم له علامات، علامات على القبول. هذه العلامات ينبغي أن يراجعها كل عبد في نفسه. أول هذه العلامات وأهمها أن يستمر الإنسان على الطاعات التي كان يعملها في شهر رمضان. إن كان شهر رمضان شهر الصيام، فقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم في غير رمضان، سن لنا أن نصوم ستا من شوال. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر، كان كصوم الدهر. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالصيام طاعة من أجل الطاعات ينبغي أن تواظب عليها، لأن الصيام يدرب على الصبر وينمي الإرادة في الإنسان، والإرادة هي التي تميز الإنسان عن غيره من البهائم كما قال أهل العلم. فعليك بالصيام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله مرني آخذه عنك، يعني مرني بأمر آخذه عنك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له. عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فإذا الصيام طاعة ينبغي أن نواظب عليها، على الأقل أن نصوم الاثنين والخميس، أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وبركعتي الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام، والحديث متفق عليه. وحسبنا من الصيام أنه عبادة أضافها الله عز وجل إلى نفسه، فقال عز من قائل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومعلوم أن جميع الأعمال لله عز وجل وأنه هو الذي يجزي بها، فلماذا خص الصيام بالذكر؟ قال بعض أهل العلم: إنما أضاف الصيام إلى نفسه عز وجل تعظيما وتكريما وتشريفا للصيام، كما تقول هذا بيت الله تشريفا للبيت، مع أن جميع البيوت لله. وقال بعضهم: إنما خص الصيام بالذكر لأن الصيام يؤمن فيه من الرياء، الصيام كف للنفس، أما الصلاة فإنها أفعال تخرج في الظاهر، وكذلك الزكاة وكذلك الحج، إلا الصيام فالصيام إمساك وامتناع. فشبهوه بكلمة التوحيد، وسميت كلمة التوحيد لا إله إلا الله بكلمة الإخلاص، لأن الإنسان يقولها بلسانه ولا مدخل للشفتين في النطق بها، فيستطيع الإنسان أن يقولها 1000 مرة في المجلس الواحد من غير أن يشعر الناس بذلك. فكذلك الصيام مأمون على العبد فيه من أن يقع في الرياء. وقال بعض أهل العلم: إنما أضاف عز وجل الصيام إلى نفسه لأن الصيام يثاب العبد عليه ما لا يثاب على غيره من الطاعات. والمراجع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضعف له، الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إذن الصيام له قاعدة أخرى يختلف بها عن سائر الأعمال: كل عمل الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا هو الذي دفع جمهور العلماء إلى أن يقولوا في تفسير قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا: الصائمون. المراد بالصابرين في هذه الآية الصائمون، لأن الصوم يدرب الإنسان على الصبر. كذلك الصيام فيه مراقبة لله عز وجل، المراقبة لله، فالإنسان لا يحجزه عن الطعام والشراب إلا الخوف من الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تداوم على هذه العبادة. أنت عبد لله تبارك وتعالى، شاء الإنسان أم أبى هو عبد لله تبارك وتعالى، لا يأكل إلا بالقدر الذي قدره الله عز وجل، ولا ينال من حظوظ الدنيا إلا ما قسم الله عز وجل، ولا يصح إلا إن أراد عز وجل، وإن أراد أن يمرضه لأمرضه، فهو القاهر فوق عباده، ونحن عبيد له تبارك وتعالى نعيش في ملكه. وصفة العبودية هذه صفة لا تنفك عن العبد أبدا، وهي الصفة التي سيقدم بها على ربه ومليكه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الأمر كذلك واستشعرت أنك تتقلب في خيره عز وجل وتأكل من رزقه فلا بد أن توقن من أنه مطلع عليك، يراك حيثما كنت، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم كل شيء تبارك وتعالى. فعليك أن تراقبه عز وجل. إن جلست في مجلس يغضب سيدك فقم وقل لا، هذا المجلس يغضب سيدي. إن صاحبت إنسانا تعلم أن الله عز وجل يغضب من مصاحبتك له، فعليك أن تتخلى عن هذه الصحبة وأن تصاحب أهل الإيمان، لأن الله عز وجل قد ذكر أن الأخلاء يتعادون يوم القيامة إلا إذا كانت هذه الخلة في طاعته عز وجل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا أهل التقوى. فإن مصادقة أهل التقوى تكون عاقبتها حسنة عند الله عز وجل يوم القيامة، يشفع بعضهم لبعض، بينما يتلاعن أهل الفجور والكفران والنفاق وما إلى ذلك. فإذا كان الصيام قد درب الإنسان على الوصول إلى مرتبة الإحسان، فعليك ألا تتخلى عن هذه المرتبة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله جبريل عليه السلام أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كنت قد راقبت الله عز وجل في طعامك وشرابك وشهوتك في أثناء رمضان، فعليك ألا تتخلى عن عنصر المراقبة، لأن الإنسان إذا فقد المراقبة والمحاسبة لنفسه لا يؤمن عليه من الزلل. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر إسناده صحيح، رواه البيهقي وكذلك البغوي في شرح السنة، قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومحاسبة النفس فرض على كل مسلم، ليست من المندوبات المستحبات، هي فرض على كل مسلم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والمعنى: انظر إلى أعمالك، هل تصلح هذه الأعمال لأن تقف بها بين يدي الله عز وجل الآن؟ إن كانت لا تصلح فجدد توبة على تقصيرك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال الله عز وجل في كتابه العزيز: فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان إذا تاب عن التقصير في حق الله تبارك وتعالى، وحياتك إلى الآن نعمة عظيمة جدا، كون الإنسان لا يزال حيا هذه نعمة كبرى، إذ أنه مهما ارتكب من جنايات ومهما وقع في تقصير يستطيع في لحظة صدق يصدق فيها مع الله عز وجل ويحدث فيها توبة نصوحا، أن يجب كل ما سبق من الأعمال وأن ينوي عمل الخير في المستقبل. إن أدركه الموت وهو على ذلك كان من الفائزين. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين، اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وكل المتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن الطاعات التي كانت في رمضان اقتراب الإنسان من كلام ربه عز وجل، فكثير من المسلمين لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، وهذا أمر حسن. تلاوة القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما هو معروف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن في غير رمضان غالبا ما يهجر القرآن، وأعني بالهجر هنا هجر التلاوة، هجر التلاوة، لأن العلماء عند قوله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قالوا الهجر على ثلاثة أنواع، أولها هجر التلاوة، فكثير من الناس لا يتلو القرآن، والثاني هجر التدبر، كثير من الذين يتلون القرآن يتلونه بغير تدبر ولا مع محاولة لمعرفة مراد الله عز وجل. والهجر الثالث هجر العمل، كثير من الذين يتدبرون القرآن لا يفكرون مطلقا في العمل بما علموا عن الله عز وجل، فالهجر على ذلك على ثلاثة أنواع: هجر التلاوة وهجر التدبر. وقد قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن القيم رحمه الله فكل من قرأ القرآن بغير تدبر فليعلم أن الأقفال قد وضعت على قلبه عياذا بالله من هذا. فينبغي علينا ونحن نقرأ القرآن أن نتدبر معانيه، وأن نحاول الوقوف على مراد الله عز وجل منا. إن الله تبارك وتعالى أنزل إلينا القرآن لنعمل به، وهذا واضح في قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. إذن بنو آدم نزلوا إلى الأرض على موعدة من الله عز وجل بأن يرسل إليهم الهدى، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكره عز وجل فإن له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. فالقرآن ينبغي علينا أن نقرأه دائما، وأن نتدبر معانيه، وأن نعمل بما فيه. فأنت كلما عملت بأمر علمك الله عز وجل إياه من عليك بتعليمك لأمر آخر. الإنسان كلما عمل بمعلومة في الدين كلما علمه الله عز وجل معلومة أخرى، وهذا في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. قال أهل العلم اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم، وإلا فإننا سوف نقع فيما وقع فيه اهل الكتابين من قبلنا. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومنهم اميون، والحديث هنا عن اليهود، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون، لا يعلمون الكتاب الا اماني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الا تلاوة، الا تلاوة. وهذا امر في غاية العجب من هذا الحبر، ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن ابيه، ان يعبر بهذا التعبير لا يعلمون الكتاب الا اماني. قال الا تلاوة، لان الانسان اذا اقتصر من كتاب الله عز وجل على مجرد التلاوة فقط، فان الدين عنده سيتحول الى مجموعة من الظنون والاهواء والتخيلات، وهذا ما وقع لاهل الكتابين من قبلنا. وقالت اليهود والنصارى: نحن ابناء الله واحباؤه، مع ان اليهود قتلوا انبياء الله عز وجل وسبوه تبارك وتعالى وزعموا انه فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، ومع ذلك يزعمون انهم ابناء الله واحباؤه. وفي موضع اخر حكى عز وجل عنهم انهم قالوا: وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم. بيّن عز وجل ان هذه المقالات وهذه الاحلام مجرد اماني لا مستند لها، لا من كتابه تبارك وتعالى ولا من سنن انبيائه الكرام صلواته وسلامه عليهم اجمعين. فالذي يقرأ القرآن مجرد تلاوة فقط بغير تدبر لمعانيه لا يؤمن عليه من الوقوع فيما وقع فيه اهل الكتابين من قبلنا. وبقيت طاعة من الطاعات، وهي الانفاق في سبيل الله، الانفاق واطعام الطعام. الانفاق في سبيل الله جعله الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم برهانا على صدق العبد في ايمانه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا، سبحانه وتعالى. فمحل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. فينبغي علينا ان نحافظ على الصدقات في غير رمضان كما كنا نحافظ عليها في رمضان. ان الكثير من اخواننا المسلمين يعيشون الان تحت خط الفقر بمسافات بعيدة، ومهما اديت من صلاة وخرجت الى حج وانت مع ذلك مقصر في حق اخوانك المسلمين، فهذا دليل على ان الايمان عندك لم يصل الى الدرجة التي تنجيك يوم القيامة. لان الايمان تترتب عليه احوال لا بد وان تشاهد في الواقع العملي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الصورة إن كان هناك إيمان إيمانا لا بد أن تراها، إن لم ترى هذه الصورة فهذا دليل على أن الإيمان مدخول أو على أنه ناقص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت إن أردت أن تنال الدرجة العالية من درجات البر فلن تستطيع ذلك إلا إن أنفقت، وكان إنفاقك مما تحب. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر نفي، حتى تنفقوا مما تحبون. وإذا رجعت صفات الأبرار في كتاب الله عز وجل ستجد أن هذه الصفة ملازمة للأبرار. شوف في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني إذا آتى المال على حبه هذا بخلاف الزكاة، هذا قدر زائد على الزكاة وهي الصدقة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو جعلها برهانا قال والصدقة برهان. كذلك في سورة الإنسان حين تحدث عز وجل عن الأبرار قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فإطعام الطعام من الإسلام ومن الإيمان، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، فقال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وحين قدم المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا كان من أول ما قال كما يذكر لنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا. اللهم واهد أصحاب الحقوق علينا. اللهم واهد مجتمعاتنا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم الميت. اللهم اغفر لمن مات منهم وارحمه رحمة واسعة وسدد الحي منهم وارزقه حسنا خاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. الحديث الثابت في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاط هو المكان الذي يحفره الطائر ليضع فيه البيض. وهل مفحص القطاط يصلح للصلاة؟ قال النووي رحمه الله: وصورة هذا الحديث أن يتشارك الناس في بناء مسجد بحيث أنه لو وزعت الأنصبة على الناس المساهمين لا اختص كل واحد منهم بمكان قدر مفحص القطار. فإذا هذا العمل من أعظم الأعمال، من بنى لله مسجدا، فأنت تبني لله. الله هو الغني ونحن الفقراء، ولكنه تبارك وتعالى ندبنا إلى هذا الأمر. وإدارة المسجد تريد إنشاء دور للنساء حتى يصلين في المسجد ويحضرن دروس العلم، فهل من متبرع؟ وهي صدقة جارية من أعظم الصدقات، يتجدد ثوابها بتجدد الصلاة في هذا المكان. هل من متبرع؟ ها؟ تبرعات فين؟ هاتها هنا. نودي من أبواب الجنة يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير، أنفق زوجين في سبيل الله. حاول انك انت تدخل نفسك في القصة دي. وبعدين دي صدقة جارية.
لعف الله عليكم.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسب اللؤة.
بارك الله فيك.
ربنا يحفظكم. ايه الزجاجة دي؟
شهادة.
ها؟
تصدق بيها.
دي. طب حد يلا حد. ها؟ حد يشتريها. حد يشتري الزجاجة دي. واحد تصدق بالزجاجة ها؟ الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآيات العظيمة من سورة الأنفال يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تنصرفوا عن رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علمتم أنه قد جاء بالحق من ربكم، ونحن نقر ونعترف بأنه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نحتفل بالإسراء والمعراج على طريقتنا بالطبع. في الإسراء حين اجتمع قادة البشرية من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من الذي قدم إماما لهم؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذي قدمه؟ رب الأرباب تبارك وتعالى. وفي رحلة معراجه وصل إلى مكانة لم يصلها ولن يصلها أحد لا قبله ولا بعده. فإن تيقن أنه صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله فليس الاحتفاء به في أن نأكل حلوى نسميها باسمه حلوى المولد، ولا أن نوسع على أهل بيتنا بالذبائح والطيور وأصناف الطعام وما إلى ذلك. لا، إن أردنا أن ننتفع به عليه الصلاة والسلام فالانتفاع به في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسول جاء ليطاع. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قال: ومن يأبى رسول الله؟ حد يرفض يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فبين أن الأمر ليس بالتمنيات، ليس بالتمني ولا بالتحلي، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى إذن الانتفاع بنبينا صلى الله عليه وسلم إنما يكون في طاعته عليه الصلاة والسلام بلا مناقشة. شوف الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فخلعنا عليه في الصلاة، فخلعنا نعالنا، فلما انصرف من صلاته قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، رأيناك خلعت فخلعنا. شوف الاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى أي مدى؟ بلا فصال ولا نقاش، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا، في نجاسة في النعلين، فأخبرني أن بهما خبثا، إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث يرويه عابس بن ربيعة رحمه الله، قال: رأيت عمر يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا قبلتك لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قبلك لاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ففي هذه الآيات الكريمة يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تبين لكم الحق وأنتم تؤمنون بأن هذا الكتاب كتاب ربكم عز وجل. صليتم الجمعة لأنه تبارك وتعالى قال في هذا الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تصلون الصلوات الخمس لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وصمتم رمضان لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أليس كذلك؟ في نفس الكتاب قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وفي نفس الكتاب قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. في نفس الكتاب وهذه صيغة أمر كما كانت صيغة أمر في صلاة الجمعة وفي الصيام وفي الصلاة وفي الزكاة. فلماذا نأخذ ببعض أوامر الله عز وجل ونترك البعض الآخر؟ أنتم هنا حبستم حتى أتاكم الخطيب، وما كنت أتمنى أبدا أن يكون أول لقاء بيني وبينكم يعني يشوبه شيء من الكدر، فأرجو أن تسامحوني وأن لا تجدوا علي في أنفسكم، سامحكم الله. فما الذي حبسكم في المسجد؟ وما الذي يحبسكم إلى الآن وقد انتهت الصلاة؟ إلا الرغبة فيما عند الله عز وجل. شوف المسألة كده، لو أن إنسانا انتقى كان تعامله مع شريعة الله تبارك وتعالى بمنهج الانتقاء، يختار منها ويرد، يعجبه شيء فيأخذه ولا يعجبه شيء آخر فيرده، هل هذا يوصله إلى مراده؟ مرادك أن تعيش في الدنيا مطمئنا سعيدا، وأن تأتي آمنا يوم القيامة، أن تأتي آمنا يوم القيامة. فهل هذه الطريقة طريقة الانتقاء من منهج الله تبارك وتعالى ومن أوامره توصلك إلى المطلوب؟ راجع قوله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يا خبر، خزي في الحياة الدنيا أو ضنك كمان، ويوم القيامة عذاب وعمى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل تعلمون لإبليس جريمة إلا أنه أبى أن يسجد سجدة لآدم هي في الحقيقة لله تبارك وتعالى؟ أنت حين تأتي إلى البيت الحرام وتطوف بالكعبة وتقبل الحجر، وإن أردت أن تصلي استقبلت الكعبة وهي أحجار، هل أنت تعبد هذه الأحجار أم تعبد الذي أمرك باستقبال هذه الأحجار؟ قال عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت، لم يقل فليعبدوا هذا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا طريقة الانتقاء لن توصلك إلى المطلوب. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصراط المستقيم كما قال له عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وراجع تفسير الطبري، سئل عن الصراط المستقيم، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه ينتهي في الجنة خط، وعن يمينه جواد، وعن شماله جواد، منحنيات، مفارق، وثم رجال على هذه النواصي يقف رجال وهم شياطين الإنس يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد، واحد راح محود يمين أو داخل شمال، انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة، انتهى به إلى الجنة. نعم، قال الله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، كل واحد عمال ينادي عليه من كل ناحية، إن كان مسددا ومعانا من الله عز وجل فسيقول هذه المقالة: إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى لما يأمر بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ويقول قائل إن هذا من التخلف ومن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لمن تسمع؟ لكلام ربك أم لمخلوق من المخلوقات؟ قال الله تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. في أحد من دينه هو اللي حسبك يوم القيامة، زيد ولا عبيد هو اللي يدخل القبر عليك ويسألك أم أن رب الأرباب سيرسل إليك الملكين، وهو الذي يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. القرآن منهج للحياة، فإياك أن تتشبه. يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا نهي من الله عز وجل عن التشبه بالكافرين أو المنافقين، عن التشبه بالكافرين الذين قالوا سمعنا وعصينا، وبالمنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما معنى أن يحتفلوا، أن يحتفل أحدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الحلوى وهو يبغض سنته أو سنة من سننه عليه الصلاة والسلام؟ ده كلام يتصور يا إخواننا، ده كلام يدخل عقل ويقول لك أنت وسنية ما تحبوش الرسول؟ يا خبر، يعني إحنا كفار؟ الذي لا يحب الرسول لابد أن يكون كافرا. وفي اعتقادي أن ما جاء به هو الخير، وفي الفرح كلما تعلمنا سنة من سننه عملنا بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله، هؤلاء هم شر البرية كما قال ابن كثير في تفسيره، وتصديق ذلك في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية، فهؤلاء أشر من الدواب، أشر من الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لماذا أصم وأبكم بالذات؟ الصمم يكون في الأذنين، والأذنان هما العضوان المستقبلان للكلام، للحق أو للباطل. فإذا صمت الآذان عن الحق لا فيش حق داخل، وصم اللسان أيضا وأصيب اللسان بالخرس وصار صاحبه أبكم والعياذ بالله، أي يعجز أيضا عن النطق بالحق. يبقى الإنسان ده لا في حق داخل ولا في حق خارج، اللي داخل باطل واللي خارج من الفم ايضا ايه؟ باطل. نعم، انسان متبع لهواه. افرأيت من اتخذ الهه هواه؟ فانت من الان ان فعلت شيئا وسألك احد لما فعلت هذا لا تقل انا حر. جزاك الله خير. لا تقل انا حر، انت حر صحيح؟ انت عبد. فعلى طول تدور انا ليه صحيح فعلت هذه الفعلة، هل هذه الفعلة مباحة ولا واجبة ولا محرمة ولا ايه بالضبط؟ لابد من ان تكون في جميع اقوالك وافعالك خاضعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. طمست قلوبهم والعياذ بالله، لأن العمى عمى القلب والعقل في القلب كما قال تبارك تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. قلوب إيه؟ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. فلذلك يقول عز وجل هنا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم وهم على هذه الحالة لتولوا وهم معرضون. يبقى خلاص مفيش نتيجة ولا فائدة من سماعهم للحق. وهذا نظير قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يبقى إياك أن تصاب بالغفلة، إياك وأن تسمع هذه الآيات. ونظيرها قوله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نحن لماذا نوجد على الأرض الآن؟ كل أحد يسأل أنا ليه ربنا أوجدني على الأرض؟ لماذا خلقت؟ لماذا خلقت؟ هل لأجل إشباع الشهوات من أكل وشرب ونكاح وفسحة وتجارة وصناعة واحتراف وما إلى ذلك وكرة وأهلي وزمالك؟ هل نحن وجدنا لأجل هذا؟ والله رب العزة سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. وقال وهو ينزلنا من الجنة وهو يهبطنا إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله، يعني إذا نحن وجدنا لأجل عبادة الله عز وجل وهذا حقه علينا، يبقى لابد أن تكون حياتنا دائرة حول هذا المحور، محور العبودية لله عز وجل في جميع أحوالنا. في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه مرض مرضا أشفى منه على الموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعوده، فسأله سعد بن أبي وقاص هل سيعيش مرة أخرى بعد أصحابه الذين ماتوا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم يا سعد إنك لن تخلف، لن تخلف يعني لن تعيش ولن تبقى بعد رحيل أصحابك، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى، ده الشرط هو تبتغي به وجه الله تعالى إلا أجرت عليه حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى الطعام اللي انت تطعمه زوجتك والأولادك بالنية، بالنية الصالحة أنك تفعل هذا ابتغاء مرضاة الله وتحقيقا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. مش المسألة سيف يسل هذا السيف على امرأته، سيف الطاعة، لن تدخل الجنة حتى تطيعي زوجك، لا، وعاشرهن بالمعروف، انك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى، في لفظ لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. انت فقط بس استحضر ان سيدك مطلع عليك، يا سيدي هل ترضى عن هذا العمل؟ ان كان يرضى عنه وبين يديك منهجه تبارك وتعالى فسر على بركة الله، وان كان لا يرضى عنه فكن جبانا عن معصية الله، شجاعا في الاقدام على طاعته عز وجل، واياك ان تصير من الدواب او الانعام. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما إيه؟ حط تحتها ألف خط، لما يحييكم، يعني اذا طاعة الله عز وجل منفعة لنا نحن وليست منفعة له عز وجل، وحاشاه، هو الغني عن عباده الغني بذاته. وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي، قال الله تعالى: يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل منكم، لو كانت قلوب العباد من الانس والجن كقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على افجر قلب رجل منكم، قلب فرعون ولا ابي جهل لعنة الله على الكافرين، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اذا طاعتك لله عز وجل تنفعك انت ولا تنفعه تبارك وتعالى، فالله عز وجل لا ينتفع من عباده بشيء، كما قال عز من قائل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، ولكن ايه يناله التقوى منكم. حتى هذه التقوى يثيبك عليها تبارك وتعالى، يثيبك على التقوى. فالتقوى كما قال امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، كتب الى عامل من عماله قال: اوصيك بتقوى الله فانها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم الا اهلها ولا يساب الا عليها، واعلم ان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فاذكرك بطول سهر اهل النار في النار مع خلود الابد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. يعني إياك تبقى مسألة عندك مجرد كلام، هذا الكلام لن ينفعك. أذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. من اللي هينجي من النار؟ ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بالتقوى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين ايه؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. وحين سأل سليمان بن عبد الملك ابا حازم سلمة بن دينار رحمه الله، قال له: يا ابا حازم، فاين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين، يكتبها للمتقين، ورحمتي واسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني أنت لما تسمع الحق، وده من أخطر ما يمكن، الآية دي يا أخوانا من أخطر ما يمكن، وراجع نفسك فيها، لما الانسان يسمع الحق ويعرض عنه، وبعدين يسمع الحق ويعرض عنه، ويسمع الحق ويعرض عنه، رب العزة سبحانه وتعالى يحول بينه وبين قلبه، يريد الهداية فلا يستطيعها، لأنه حين جاءه الحق أول مرة سوف ولم يقبله. حتى في المندوبات في المستحبات، واحد كان بيصلي صلاة الضحى، والله يا أخوانا أنا وقعت في هذا الأمر، صلاة الضحى تركتها يوما ثم الثاني ثم الثالث حتى قسى قلبي عن صلاة الضحى، نسأل الله أن يعيذنا من قسى القلوب أن يتوب علينا. بعد ذلك أريد أن أصليها وأخذ استعداداتي، فلا يزال التسويف حتى يخرج الوقت، إلى أن تاب الله عز وجل علي في هذا الأمر. صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين، هي صلاة الأوابين، لا يحافظ عليها إلا أواب. تفضل يا أخي، أي حد عايز ينصرف تفضل. فكذلك يقول عز وجل، شوف في الآيات التي ورد في سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. لو جبت لهم آية هيؤمنوا بها. طبعا الرسول عليه السلام والصحابة وأهل الخير في كل عصر إذا سألهم أهل الباطل آية من الآيات يتمنى لو أن الله عز وجل جاء بهذه الآية حتى يهتدي هؤلاء. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قل لأصحابك هذا، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. هي مسألة آيات، ما انت جاتك الآن الأولى وصرفت عنها. الذي صرفك عن الآية الأولى قادر على أن يصرفك عن الآية رقم 1000. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. رجع التفسير لتعرف أن أسباب الفتنة موجودة، وهي أنه إذا ظهرت المعصية من الخاصة فلم ينكرها العامة عذب الله العامة والخاصة، أما الخاصة فعلى ارتكابهم للمعصية، وأما العامة فلعدم إنكارهم لهذه المعصية. شاعت المعاصي والله وانتشرت. كان زمان يقولوا للبنت الضحك من غير سبب قلة أدب، وقوف البنت في البلكونة دي قلة أدب، الناس يقولوا إيه؟ النهاردة البنت في أحضان الرجل على الكباري في عز النهار والناس رايحة وجاية، ولو فكرت انك انت تقف تقول لهم عيب اتقوا الله تلاقي واحد يقول لك يا اخي يعني انت اللي هتصلح الكل، خليك في حالك يا اخي وانت مالك، كل واحد حر. هكذا تبدلت الاحوال. فالله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا، ستصيب الجميع. قالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، والحديث في صحيح البخاري، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. لكن من رحمة الله يعني واحد يقول: طب وأنا عايش مستقيم والفتنة أتت فاكتسحت الجميع بما في ذلك أهل الاستقامة. والله عز وجل هو الملك الحق العدل، فكيف يتم ذلك؟ أقول لك: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم. يعني الإنسان الصالح يصيبه العذاب نعم، لكنه هذا العذاب يكون في حقه تكفيرا للذنوب ورفعا للدرجات، ويحشر يوم القيامة من جهة، ويحشر الظلمة من جهة أخرى. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. ولذلك استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من العبادة والطاعة في زمان الفتنة. في صحيح مسلم من حديث معخل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، قال النووي يعني في زمان الفتنة، كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت ليلة رأس السنة لما الناس يجتمع حول الخمارات والرقص والطرب واللهو والمجون، حاول ان تنشغل بطاعة الله عز وجل، وان تكون خائفا من نزول العذاب. ربما بطاعتك هذه يرفع العذاب عن العصاة، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ربما يرفع العذاب لاجلك ولاجل اهل الطاعة، وادعو الله عز وجل لهم بالهداية. وتذكر قوله تبارك وتعالى دائما: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وروى الامام مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلكون مهلكا واحدا ويسطرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. في حديث ابن عمر قال: ثم يبعثون على ايه؟ اعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: يهلكون مهلكا واحدا، الصالح والطالح، ويسطرون يوم القيامة مصادر شتى، يبعثهم الله على ايه؟ على نياتهم. يبقى اذا انت دايما اما في عمل صالح او عاقد النية على عمل صالح، اما في عمل صالح واما عاقد النية على عمل صالح. يجي لك الشيطان يزين لك المعصية، طب وانت تدري ما يمكن ملك الموت؟ مش انت قرأت الحديث اللي في الجرائد؟ الراجل تسلل الى زوجة جاره بعد خروج جاره الى العمل، والزنا بامرأة الجار اشد من 70 او من 10 زنيات بامرأة غير الجار. دخل وهو على فراش المرأة مات. شوف الفضيحة للرجل وللمرأة. لكن المرأة مع الفضيحة من الممكن ان تتوب، ممكن ان تتوب. لكن الذي مات وهو يزني. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: اذ وقع رجل من على دابته فوقصته فمات. الرجل كان ايه؟ محرم، واقف على عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه، ما تحطوش عليه طيب، وكفنوه في ثوبيه، في الازار والرداء، في البشاكير بتاعته، ولا تخمروا رأسه، فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. تصور واحد خارج من قبره زاني، والتاني خارج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا الحديث ينبغي ان يجعلنا جبناء عن معصية الله تبارك وتعالى، لاننا لا نعرف متى يكون الاجل. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يصلح لنا في ازواجنا وذرياتنا. اللهم احفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا. واذا اردت فتنة بالقوم فتوفنا منها غير مفتونين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم ارزقنا الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة، وارزقنا من خير ما تعلم، وأعذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم من علينا بتوبة نصوح ترضى بها عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأذكركم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة إلى غروب الشمس، فإنه وصى بهذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام. سائل يقول: أنوي أن أقوم بنسخ اسطوانات مصورة فيديو للعلماء وأقوم بيعها، لكن هناك شيخا قال لي لا يجوز لأنه من الممكن أن تشاهده امرأة وهذا حرام لأنها مأمورة بغض البصر، فما الحكم؟ لا تلتفت إلى هذا ولا تضيع هذه المصلحة من أجل هذا الاحتمال. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي حتني فيه. كنت قبل ذلك لا أصوم ولا أصلي، فإن كان تارك الصلاة كافرا فهل علي من قضاء بعد التوبة؟ وإن كان هناك قضاء فقضاء الصوم أم الصلاة؟ الذي أدين الله عز وجل به أن الصلاة في هذه الحالة لا تقضى، ولكن وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي محمد ابن حزم في طائفة من أهل العلم، ولكن عليك في هذه الحالة أن تكثر من الحسنات لا سيما من جنس العمل المتروك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالتوبة النصوح تجوب ما قبلها من الذنوب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مجرد التوبة. ولعلنا نتذكر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فسأله: هل لي من توبة؟ بعد أن ذكر له قصته قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج الرجل فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وده صحيح، وملائكة الرحمة يقولون لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. فكان من نصيب ملائكة الرحمة لمجرد أنه جاء مقبلا بقلبه على ربه. وأكثر من الحسنات كما سمعت في الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، لا سيما من جنس العبادة المتروكة. وكذلك الصيام كما قال الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله، وأكثر من صيام النفل أيضا. وقد سمعت حديث أبي الدرداء وهو عند الترمذي وإسناده صحيح، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مرني أخذه عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له، فإنه لا مثل له. نعم. السؤال الاولاني: واحد بينسخ اسطوانات او اشرطة فيديو، اسطوانات بتاعت الكمبيوتر لبعض المشايخ بيسجل فيها الدروس العلمية، فاحد الشيوخ، طبعا هي تبقى صوت وصورة، احد الشيوخ قال له: لا تفعل، فربما شاهدتها امرأة، ربما شاهدتها امرأة. انا اقول لك: انت ان راجعت هذه امور مضطربة، ربما كان هذا الشيخ يظهر على القنوات الفضائية وهو مع ذلك يقول لك ربما شاهدتها امرأة، وربما شاهدت امرأة الحلقات الفضائية. فالأمر منقول لتقوى الله عز وجل فيما يتعلق بالنساء. ولو كان الأمر على ما ذكر الشيخ لأمر الرجال بالنقاب، لأمر الرجال بالنقاب، فقد تنظر المرأة إلى الرجل في الطريق. فهذه أمور غريبة ينبغي ألا تلتفت إليها وألا تشغل بالك بها. هل العقيقة واجبة على المسلم؟ أشد ما ورد في العقيقة ما ما أخرجه الترمذي وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته. الحديث رواه الخمسة، ليس الترمذي فقط. كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. لكن جمهور العلماء على أن العقيقة مستحبة فقط وليست واجبة، وهذا هو الصواب. ومستند الجمهور ما ثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: إن الله يكره لكم العقوق، إن الله يكره لكم العقوق. فقالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك، لكننا نسألك عن أحدنا يولد له ولد. خلي بالك بقى. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسك عن ولده، من أحب، واخد بالك؟ فوكل الأمر إلى محبة الشخص. اهدي هذه مني إلى الشيخ الجالس على النار. جزاك الله خيرا، هذه هدية لك، بارك الله فيك وبارك الله في من أرسلها. من أحب أن يمسك عن ولده فعن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان، والحديث واضح الدلالة في أن العقيقة مستحبة فقط وليست واجبة. يقول السائل: وما صفتها إذا كان المولود ذكرا؟ عن الجارية شاه وعن الغلام شاتان مكافئتان. واعلم أن الشاة تطلق على الضأن وعلى المعز، فيجوز لك أن تذبح جديين، ولا يشترط في العقيقة من جهة السن ما يشترط في الأضحية، لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، فقط ينبغي أن تكون الشاتان متماثلتين في الوزن، في اللون، في القرون مثلا، وهكذا.
ممكن تطلع فلوس بدل
لا. وهل تجزئ شاة واحدة في ذلك إذا كان المولود ذكرا؟ ذهب مالك رحمه الله إلى أنه تجزئ الشاة الواحدة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاة شاة. لكن ورد الحديث من طريق آخر بشاتين شاتين، وهذا هو الموافق لسائر الأحاديث. وقد سمعتم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان، وكذلك أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها وقد أرادت أن تعق عن ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، رزق بولد فأرادت أن تعق عنه، فقيل لها: يا أم المؤمنين، عقي عنه بجزور جمل. فقالت: معاذ الله، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فالأحاديث كلها تدل على أن الغلام يعق عنه بشاتين وعلى أن الجارية بشاة واحدة. وهل هناك شروط للذابح كما في الأضحية؟ ما هي شروط الذابح التي في الأضحية؟
لا يذبح يعني حلق الشعر.
لا 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 لا، الذبح في الأضحية لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، لكن هذا فيما يتعلق بعشر ذي الحجة، بعشر ذي الحجة، واضح؟ فلا يشترط هذا في من يعق. وهل يجوز الذبح في ليلة السابع؟ لا، في اليوم السابع. قال عليه الصلاة والسلام: تذبح عنه يوم سابعه. نعم. هل يجوز لإنسان أن يعق عن نفسه بعد أن يبلغ، بعد أن يكبر؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى الجواز، ومنع من ذلك الجمهور. وحجة الشافعي حديث ضعيف لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه. وحجة الجمهور أن جميع الأحاديث الواردة في العقيقة ربطت أو ذكرت أو قيدت بكون الذي يعق عنه غلاما. وكذلك في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري تعليقا ووصله أبو داود، مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، فوردت العقيقة مقيدة بكون الذي يعق عنه غلاما. يبقى إذن نحن نحتاج إلى دليل في مسألة من يعق عن نفسه بعد البلوغ، وقد عرفت أن الدليل الذي احتج به الشافعي ضعيف، فالقول ما قال جمهور العلماء. خلاص احنا قلنا كده. حلف زوجي علي قائلا اذا كلمت الاخت فلانة او احدا من اقاربها او ذهبت اليهم فانت طالق، وبعد دقائق قليلة تكلم فيها في حلفه قال اني اقصد بيميني ان تكوني انت البادئة بالعلاقة، فان كلموك هم فلا شيء عليك. وقد أرسل بسؤال لأحد المشايخ يستغيثه ولكنه لم يجب، وقال في سؤاله إنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد منعي، فما الحكم إن كلمت هذه الأخت سواء بدأت بالكلام أو بدأت هي؟ ولكم جزيل الشكر، بارك الله فيك. هذا السؤال اشتمل على جزئيتين. الجزئية الأولى، إن قال الرجل لامرأته إن كلمت فلانة فأنت طالق، فكلمت فلانة، هل يقع الطلاق أم يحتاج إلى معرفة نية المتلفظ؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يقع الطلاق، لأن هذه لفظة صريحة، وفي ألفاظ الطلاق الصريحة لا يحتاج إلى معرفة نية المتلفظ ما دامت اللفظة صريحة. لكن فرق بين هذه الصيغة إن كلمت فلانة فأنت طالق، وبين صيغة أخرى علي الطلاق من تمكلم فلانة. واخد بالك، علي الطلاق ليست من الألفاظ الصريحة، بينما إن كلمت فلانة فأنت طالق هذه لفظة إيه؟ صريحة. يبقى إن قال علي الطلاق من تكلم فلانة لابد أن نسأله عن نيته. إن قال نية الطلاق يبقى طلاق إن كلمت، وإن قال كانت نية التهديد أو الإلزام بعدم الكلام يبقى دي فيها كفارة يمين، أم يطعم 10 مساكين، إن عجز عن إطعامهم صام 3 أيام. ماشي. فحيث أن هذه اللفظة لفظة صريحة فإن الطلاق يقع إن وقع الشرط في مذهب الأئمة الأربعة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أنه لا بد أيضا من معرفة النية، ولا سلف لشيخ الإسلام ولا تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، بل هذا مما عيب على شيخ الإسلام من بعض تلاميذه كالحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير رحمة الله عليهم. ماشي يا اخوانا، دي نقطة الاولانية. ان اطلق او تكلم بهذه الصيغة ان كلمت فلانة فانت طالق، ثم قال بعد ذلك كانت نيتي ان بدأتيها بالكلام كما هو السؤال، او كانت نيتي الا باذني، فالقول قوله في هذه الحالة في أصح قولي أهل العلم، وينبغي أن يقبل قوله. فإن كان كاذبا فأمره إلى الله عز وجل، ولا شيء عليك أنت، لأن مسائل الطلاق إنما يرجع فيها إلى من جعل الله عز وجل الطلاق بيده، وهو الرجل، وهو الإيه؟ الرجل. فإن قيل له أنت نويت كذا كما يقول علي الطلاق، أو أنت محرمة علي إن كلمت فلانة، الإمام أحمد يقول هو ونيته، لكنه ليس ظهارا، انما بذلك الطلاق يقع الطلاق اذا وقع الشرط، وانما بذلك التهديد ففيه كفارة اليمين ان وقع الشرط. فافرض ان هو كانت نيته الطلاق، ولكن قال انا نيتي مش طلاق، والله هو حر، دي مسؤوليته امام ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انت لا شيء عليك ويلزمك ان تأخذي بقوله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. خلاص يا اخي.